وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الوجه العاشر من وجوه إثبات عدم جواز بيع الأصنام. قلنا نتمسك بفكرة الاستصحاب بأن نشير إلى الصنم الذي عثرنا عليه ونقول هذا قبلا كان يجب كسره والآن نشك فنستصحب حرمة الكسر، وكان البيع حراما عليه، وهكذا كانت المعاملة باطلة فنستصحب الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، أعني البطلان. ولذلك نصل إلى النتائج المطلوبة من خلال الاستصحاب. هذا كان الوجه العاشر الذي قلنا ربما يظهر من ثنايا كلمات السيد الخميني قدس سره. ونحن قلنا قبل أن نذكر المناقشة هناك أمور جانبية نشير إليها. أحد الأمور الجانبية التي أشرت إليها لماذا أجري الاستصحاب في الجزء دون الكل، بينت نكتة ثم علقت عليها محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الأمر الثاني إن استصحاب بطلان المعاملة بأن يقال كانت أولا باطلة والآن نشك فنستصحب البطلان، إن هذا استصحاب تعليقي وليس تنجيزيا. وأؤكد من جديد هدفي ليس المناقشة، هدفي ماذا؟ تبيان واستذكار بعض واستيضاح بعض المطالب. فهناك فرق بين استصحاب الحرمة التكليفية للبيع لأن نقول كان حراما سابقا البيع ذكر الصلاة والآن كذلك، هذا استصحاب لحكم تنجيزي، فإن الحرمة منجزة وثابتة ولا تتوقف ماذا على ولا تتوقف على شيء، وليست روحها روحا تعليقية، وكل حكم تكليفي هو عادة حكم تنجيزي واستصحابه يكون استصحابا للحكم التنجيزي. جيد. هذا إلا في بعض الموارد مثل استصحاب حرمة ماذا العنب على تقدير الغليان. جيد. وأما الحرمة الوضعية عن البطلان فعادة هي تكون ماذا تعليقية، في روحها هي تعليقية، فإن البطلان أي شيء يعني المعاملة باطلة عن أي شيء، يعني إن وقعت فلا يترتب عليها نقل وانتقال. البطلان هذا بعد ليس شيئا آخر، شيء آخر قل لي رجع إذا تقدر رجع البطلان إلى شنو؟ إلى حكم تنجيزي. ونفس البطلان قد واحد يقول هو نفس البطلان. وهذا بعد أفضل نفس البطلان بعد تنجيزي ما بي تعليق، وهذا جواب واضح. نفس البطلان هذا مصطلح من كيسي وكيسك المبارك، وإلا هو ماذا ليس حكما شرعيا، فالذي هو حكم شرعي هو عدم ترتب الأثر على تقدير ماذا؟ عدم تحقق النقل والانتقال على تقدير تحقق المعاملة، فنرجع البطلان إلى حكم تعليقي واستصحابه استصحاب للحكم التعليقي. وإذا على هذا الأساس ما يرد في الاستصحاب التعليقي يرد هنا، إن قبلنا الاستصحاب التعليقي ولم ورفضنا الإشكالات الواردة عليه هنا كذلك. وأنا كان فقط ماذا أريد أن أنبهك على أن هذا ترى استصحاب تعليقي بخلاف استصحاب ماذا وجوب الكشف فإنه تنجيزي وحرمة البيع تكليفية فإنه حكم تنجيزي. أما هذا استصحاب تعليقي جيد يعني ما اريد ان هذا اي تقولها بلا اشكال بطلان بطلان ما اكو عندنا هاي انت ما تخبر بطلان اكو شرعي يعني بطلان بطلان ما انت يعني مقصودك هو شنو هاي معاملة باطلة مقصودك شنو يعني اذا وقعت اثر شنو غير هذا ما اكو لا حرمة تكليفية ترز قلنا ماذا تثبت شنو البطلان سلمت لكن البطلان بأي معنى أي تقول روح البطلان إذا كثر نص ايش يطلع بالنص مالته هو يعني يطلع من عدة حكم تعليق ليه يطلع من عدة فرق شيء آخر يطلع من عنده على أنه إن وقعت لا يترتب الأثر إن وقعت المعاملة بنقول كل يعني شيء باطل شنو فكر لي الآن أنت في تفسر للطالب قل له وهذه المعاملة باطلة شنو معنى باطلة إذا وقعت لا يترتب أثر ما أكو معنى آخر للبطلان غير ذلك هذه نقطة ماذا ظريفة أرجو الالتفات ماذا إليها جين. وهكذا في الغالب هي الأحكام ماذا في الغالب في الغالب ما نقول دائما في الغالب ماذا هي تكون من هذا القبيل زين في الغالب او في كثير من الاحيان هذا تعبيري لعله بي مسامح هذا الامر الثاني الامر الثالث الذي اريد ان اشير اليه هو انه قيل في هذا التقرير في هذا الوجه كان اولا يجب كشر هذا والان ايضا يجب كشر قد يقول قائل هذا استصحاب حكمي والاستصحاب الحكمي لا يجري على رأي بعض الأعلام كالسيد الخوئي وغيره لأنه معارض بإصالة عدم الجعل الزائد يعني باستصحابي إصالة عدم الجعل الزائد يعني إيش استصحابي عدم جعلي وجوب الكشر بلحاظ الفترة المشكوكة الزائدة فإنا نجزم أنه قد جعل وجوب الكشر في تلك الفترة أما في هذه فترتنا زماننا هذا هل جعل وجوب الكشر لهذا الشيء أو لم يجعل الأصل أنه لا يوجد جعل زائد فسابقا لا جعل أبدا لا بلحاظ تلك الفترة ولا بلحاظ هذه الفترة ثم علمنا أنه حصل جعل للحرمة بلحاظ وجوب الكشر بلحاظ تلك الفترة حتما وأما وجوب الكشر بلحاظ فترتنا مشكوك أصل الجعل فإصالة عدم الجعل الزائد الذي روح استصحابي إصالة عدم الجعل الزائد روح استصحاب استصحاب عدم الجعل الزائد مو بناء هاي الإصالة هي شنو وحدها فالشيء مستقيم وغير علما للاستصحاب لا التفت فإصالة عدم الجعل الزائد اللي هي عبارة أخرى عن استصحاب عدم الجعل الزائد تكون معارضة باستصحاب وجوب الكشر الذي هو حكم فعلي فبناء على ثمانية شبهة المعارضة لو تمت عالم أنها كاملة فقط أريد أن ننبه فقد يقول قائل هل تجري هنا ايضا فعلى رأي السيد الخوئي مثلا يمكن للسيد الخوئي ان يتخلص من وجوب الكشر ويرد ماذا يقول معارض بإصالة عدم الجعل الزائد قد يتخيل شخص هكذا جوابه ان المعارضة خاصة بالشبهات الكلية الحكمية الكلية دون الجزئية فإذا كنا نشك في أصل وجوب الكشر في زماننا لا من دون إشارة علما إلى هذا الصنم بخصوصه لا أصل وجوب الكشر لا أصنع فتأتي شبهة المعارضة. أما إذا كنا نشير إلى هذا الصنم، فهذا الصنم حينئذ لا تأتي شبهة المعارضة، حتى على رئيس الكوئي لا تأتي شبهة المعارضة. والوجه في ذلك هو أن الجعل إنما يكون في الموارد الكلية وفي الأحكام الكلية دون الجزئيات، فجبرائيل لا ينتظر وجود صنم جديد فينزل ويفعل ماذا عليه؟ يجعل عليه وجوب الكسر، فبحيث على أنه يجعل ماذا؟ كلما وجد صنم جعل عليه ماذا؟ وجوب الكسر. لا ماكو جعول جزئية بعدد الأفراد، وإنما هناك جعل كلي واحد على من؟ الموضوع الكلي، على العنوان الكلي. أصل الصنم، الصنم المتخذ للعبادة يجب كسره، الحاصل حكم واحد، وليس حاصل ماذا؟ وأنت شراجع وجدانك الناس لما تقول أكرم الضيفين واجعلي حكم كلي، ماذا صدر منك؟ جعول بعدد الأفراد؟ يعني ألف جعل صدر منك؟ ألف جعل؟ إذا ألف ضيف يعني ألف جعل؟ وإذا ألفين إجوا ألفين جعلت ألف؟ لا، وإنما الجعل ماذا؟ واحد. وتلك انحلال يقال في مرحلة المجعول الذي نشكر بها، ما في مرحلة الجعل لا يوجد ماذا إلا جعل واحد. إذن الجعل لا يتصور في من في الموارد الجزئية، وإنما في الموارد ماذا؟ الكلية. وعلى هذا الأساس لا معنى لأن تقول نجري إصالة عدم الجعل الزائد في هذا المورد الجزئي، هذا يأتي إذا فرضنا أن المورد الجزئي يتحمل ماذا ويوجد فيه ويحتمل فيه جعل. أما المفروض هو الجعل موجود ماذا؟ في الموارد الكلية، في الموضوعات الكلية دون الموضوعات ماذا؟ هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. وإذا قلت هذا مبدأ فائدة، وإذا قلت هو الجعل الواحد ينحل ماذا؟ فلنقل شلون الشيء الكبير يولد ماذا في بطنه في أحشائه، يولد ماذا أولاد ونماءات، هذا ما يولد ماذا نماءات حينئذ وجعول جزئية ثابتة ضمن ذلك الجعل الكلي. قد واحد شوفها تجلبتنا ماذا من هذا الخبيل، هذا هم جوابه واضح، إن لازم هذه الفكرة أنه ذلك الجعل سوف تتسع بطنه إن صح التعبير، هو بطن نعم يتسع كلما ماذا وجدت ماذا أفراد جديد يكبر، هو الجعل الواحد ذات الجعل يكبر ينمو يصير سمين أول ضعيف، إذا ذهب ماذا 20 فرد راح يصير ضعيف هزيل، إذا فرض أنه تولد 20 أو 30 راح يصير ماذا المات احتماليات مضحك هذا. فإذا لا يوجد ماذا جعول جزئية ضمن ذلك الجعل الواحد الكلي، ففي المورد الجزئي لا يوجد جعل. ولذلك السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى أن شبهة المعارضة تختص بمن، وإن كان في كلامه الأول كان يقول أنه عام حتى للموارد الجزئية، لكن بعد ذلك على حسب مهم، فالمقصود على أن الموارد الجزئية لا يوجد فيها جعل، فإذا لا يوجد فيها جعل فمعارضة بإصالة عدم الجعل الزائد لا تأتي في من؟ في الشبهات الحكمية الجزئية، تختص بمن؟ الشبهة الحكمية الكلية. لا أنا صحيح وكلنا في اعتبارية شهرية، مو مسألة ثالثة، بس أنت راجع وجدانك يعني راح تحصل ماذا تجعل ماذا، يعني أنت منتظر باطل تجعل جعل بعد مرة ثانية اليوم أنت وقد صار صنم جديد راح تجعل ماذا؟ فرجع الآخر. لا، ما عندي جعل الآخر، هو جعلي ذات واحد، مو أنه راح ماذا يحصل فرجع الثاني لهذا الفرس باشر ما تحصل فنم جديد يحصل جعل لهذا الفرس. فإن حلال مو قلت يعني مثل السنشي ومثل الإنسان الذي في بطنه، إذا صاروا ماذا طروف ثلاثة البطن راح تكبر، إذا أربعة البطن شوية تكبر، إذا اثنين تصغر، هنا ما تجعل الواحد راح يصير يبتدع يلزم. يعني إذا في الماء والحال على أنه أرضية الجعل لا تتسع بفترة ماذا سواء فرد واحد إذا أو مئة فرد أرضيته ومساحته وحجمه هو يبقى واحد. بالعكس ايش قاعد تقوله؟ عكس تماما. قول اذا كان بنحو القضيه الخارجيه يلزم ماذا؟ انا اجعل لكل فرد، لكن حيث انه مسؤول بنحو ماذا ثابت بنحو القضيه الحقيقيه الحقيقيه الموضوع الكل الواحد يجعل عليه بعد حينئذ لا حاجه الا الى جعود احسين جيد. هذه امور جانبيه بينتها يعني شنو في الجزء أقولين شلون في هذا المورد؟ لا لا، هو بعد ما أكو ماذا يعني في الحقيقة أخذ جعل ما أكو حتى تقول تولد. مجعول هو فرجع الواحد أرض خاف خاف ما يتولد جعول ما يتولد. لا ما في جعول. ها انحلال ينحلال إلى شيء يسمونه لهذا هم فترة الانحلال ماذا هم بطلته يلس مو أن هذا الجعل الواحد ماذا ينحل وفي بطنه توجد ماذا وإلا لازمه ماذا بطنه تكبر وتصغر. هذا ما باطل لا أقبل. أصلا الجزء لا يوجد فيه ماذا جعل سوى مصداقية مصداق علما إلى ذلك الجعل الكلي. أما جعل ماذا لا بنحو الانحلال ولا بنحو الاستقلالية ما موجود فيه من هذه الناحية. إذا هذا طبيعي خلي ماذا إلى موضعه المناسب في استصحاب الكل، بس أنا أريد أنبه ماذا على هذا المطلب. إذا اتضحت هذه الأمور الجانبية أرجع إلى صلب الموضوع، هل يجري الاستصحابات الثلاثة المذكورة؟ رجعت إلى صلب الموضوع، هذه أمور جانبية كانت تنبيهات جانبية للفائدة الثالثة. هل يجري استصحاب وجوب الكسر وجوب كسر هذا السنة أو فرمة الباب تكليفية أو البطلان؟ هل يجري أو لا؟ المناسب أنه يمكن أن يقال أنه لا يجري، والوجه في ذلك هو أن الذين تيقن بثبوته سابقا هو وجوب الكسر لما اتخذ للعبادة، والذي نجزم ببطلان بيعه هو ما اتخذ للعبادة، والذي نجزم بحرمة بيعه هو ما اتخذ ماذا للعبادة. وحيثية العبادة حسب الفرض زالت ماذا؟ زالت عنه عن هذا الشيء. الآن هذا ليس المعبود، الآن هذا فقط وجود أثري لا أكثر من ذلك. إذن على هذا الأساس الموضوع ليس بباق، بل إما نجزم بانتفائه أو نحتمل ويكفينا الاحتمال. يعني أنا لا أريد أن أدعي أن حيثية العبادة حيثية تقييدية بنحو الجزم، لا، وإنما يكفيني أن أدعي أحتمل على أن الموضوع ليس هو ذات الشيء ذات الصنم، وإنما المعبود مع وصف كونه معبودا، من حيثية كونه معبودا ويعبد. فالعبادة هي معقودة بنحو الحيثية التقييدية، وما دام بنحو الحيثية التقييدية ولو اشتمالا فلا نحرز بقاء الموضوع، والتمسك بإطلاق أو عمومي لا تنقض اليقين بالشك يكون تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية. فهذا الاستصحاب لا مجال له، طبيعي لا فرق بين أن نجريه في الجزئي أو نجريه في من في الكل، حتى في الكل حتى في الكل أيضا الاستصحاب ماذا لا يجري لنفس هذه النقطة لعدم إحراج بقائل موضع. هذا كله بالنسبة إلى الوجه العاشر. الوجه الحادي عشر الذي هو آخر الوجوه الحادي عشر، أن يدعى إن الشارع المقدس إذا حرم منافع الشيء أجمع وقال بأن الصنم تحرم جميع منافعه، فلا ولا يمكن الاستفادة منه في أي مجال من المجالات. فحينئذ حرمة جميع المنافع تلازم ماذا؟ بطلان المعامل وحرمة المعامل لوجود تناقض عرفي وتنافي عرفي بين أن جميع المنافع أحرمها، هذا ترى جميع منافع أحرم، لكن في نفس الوقت يقال على أنه ماذا يجوز لك أن تبيعه، إنه يوجد تنافي عرفي بين المطلبين. و إما أن يقرب المطلب هكذا أو يقرب بلزوم محظور اللغوية، يعني بعدما حرمت جميع المنافع تصحح أيها المولى المعاملة عليه وتجوز المعاملة عليه، أو ليس هذا لغو وبلا فائدة؟ شو استفدنا هذا من تصحيح المعاملة؟ الحكم بصحة هذه المعاملة والحكم بجوازها هذا لغو بعدما فرض أن جميع المنافع محرمة. إذن حرمة جميع المنافع توصلنا إلى بطلان المعاملة وإلى عدم جوازها، عدم الحكم بجوازها، وذلك إما لوجود منافات حرفية بين المطلبين بين الحكم للصحة وتحريم جميع المنافع، أو لأجل لزوم محذور اللغوية. هكذا قد يقال. و يرد عليه أنه لو تمت الكبرى المذكورة وقبلناها فالصغرى ليست ثابتة، فإن الصنم لم تحرم جميع منافعه. أول الكلام اتخاذه أثرا قديما في المتاحف، هذا لم يثبت أنه حرام كأثر، وهذه من جملة المنافع المقصودة. إذن كيف تقول إذا حرمت جميع حيث حرمت جميع منافع أصلنا؟ فإذن على هذا الأساس البيع لا يكون صحيحا للزوم المحذور ماذا؟ للتنافي العرفي. هذا أول كلام، لم يثبت أن جميع المنافع محرم. نعم، من التزم على أنه حصل بقاء الصنم ماذا ووجوده ولو كأثر لم يتخذ لا يتخذ للعبادة، هذا لا يجوز ويلزم حتى على هذا المستوى. فأي مستوى من الانتباه هو إذا واحد التزم بهذا الشيء ربما حينئذ ماذا تتم تلك الدلالة العرفية، وأنه توجد منافاة بين المطلبين، بين حرمة جميع المنافع وبين الحكم بصحة المعاملة أو بجوازها، ولكن لم يثبت حرمة ماذا الكسب وبل إلى آخره. ومن خلال هذا كله أريد ماذا ألخص الموضوع ونخرج بعديما بنتيجة نهائية. والخلاصة من كل هذا إنه قد اتضح إمكان المناقشة في جميع هذه الوجوه المذكورة، والمناسب بمقتضى القواعد والأصول هو جواز البيع. ولكن نصير إلى الاحتياط في الفتوى لأمرين. الأمر الأول إن الشيخ الأعظم ادعى في المكاسب على ما تقدم، أعطينا همات رقم الجزر في رقم التسلسل 14 صفحة 111، ادعى أنه لا خلاف بل الظاهر الإجماع علما على الحرمة والبطلان في بيع الأصنام والصليب، وهذا وإن لم نسلم بحجية مثل هذه الإجماعات وعدم الخلاف، ولكن هي لا بأس أن يستند إليها في مقام الاحتياط، والاحتياط بالحرمتين في كل الموردين لعزب هذه الدعوة شيء ماذا وجيه الواحد، والشيء الثاني إنه تقدم وجود رواية وهي رواية تفسير القمي التي فسر فيها الأنصاب بالأوثان، وأن بيعها حرام محرم في الوجه السادس من الوجوه المتقدمة، أظن هكذا ذكر. إن هذه الرواية وإن لم نقبل حجيتها لما أشرنا إليه، ولكن بالتالي الاستناد إليها في مقام الفتوى ليس صحيحا. أما لأجل ماذا الاحتياط شيء لا بأس به، فالمناسب ماذا هو الحكم ماذا بالحرمتين من باب الاحتياط، وفي كليهما كما قلت لا خصوص ماذا الأصنام، هذا طبيعي من حيث أصل المعاملة. تبقى قضية ثانية ينبغي الالتفات إليها وهي التداول، تداول الشيء بقطع النظر عن مسألة المعاملة. فتداول الصنم إذا كان في المتحف وينظر إليه الناس هذا شيء لا بأس به، أما إذا فرض أكثر من هذا صار قد يكون هذا فيه رائحة أو ظاهرة أي عناوين ثانوية، كل واحد يلتفت إلى ذلك، ظاهرة دعم وتشجيع المنكرات، فحينئذ من هذه الناحية قد يحرم. وهكذا بالنسبة إلى الصليب، فلبس الصليب في العنق أو في غير العنق هذه قد تعد هذه الظاهرة نحو تشجيع للخط المحرم، فمن هذه الناحية قد يحرم. إذن لابد وأن نميز ماذا بين الأمور، فحرمة البيع شيء والتداول شيء آخر. قد البيع بما هو إيجاب وقبول لا مشكلة فيه، ونقول من باب الاحتياط ماذا بالحرمتين، لكن التداول كتداول قد نجزم بحرمته فيما إذا فرض أنه كان ينطبق عليه عنوان تشجيع الانحراف، فلا بد من التمييز بين هذين المطلبين إن شاء الله في يوم السبت، ومن هذا الأسبوع الأسبوع البعدي بحوله وقوته عز وجل يقع السلام في آلات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.